إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، لقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم في خير الأمم، واختار له خير الأصحاب، قوم رضي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه ووعدهم بالجنة، فهم خير البشرية من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: لا أدري، قال في الثالثة أو في الرابعة. بمعنى أن خير هذه الأمة هم الصحابة والتابعون وأتباعهم بنص هذا الحديث، بل أخبر الله أنه رضي عنهم وزكاهم. قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وكانوا 400,000 بما فيهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وعلم ما في قلوبهم وختم لهم بالحسنى، وماتوا على الإسلام، ماتوا ونبينا صلى الله عليه وسلم عنهم راض، وهم راضون عنه، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإليكم كلام ربنا تبارك وتعالى في فضلهم وفي تعديلهم وذكر الثناء عليهم. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعدهم الله بالجنة ورضي عنهم ورضوا عنه، فلا يضرهم من تنقصهم أو طعن فيهم بعد أن زكاهم الله تبارك وتعالى. وعلم أنهم سيموتون على الإسلام. قال سبحانه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة كلهم في الجنة بنص هذه الآية وغيرها من الآيات، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. كل الصحابة في الجنة. وقال سبحانه مبينا فضل الصحابة في التوراة والإنجيل والقرآن وتراحمهم فيما بينهم وشدتهم على أعدائهم. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا وصفهم في التوراة. وفي الإنجيل قال الله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من اغتاظ من الصحابة فهو كافر بنص هذه الآية، قاله الإمام مالك رحمه الله ووافقه جمعا من أهل العلم. ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة للصحابة وأجور عظيمة وجنة وحسنى ورضا من ربنا تبارك وتعالى. وذكر الله في سورة الحشر ثلاث آيات في فضل المهاجرين والأنصار والذين بعدهم والذين اتبعهم بإحسان. قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله الصحابة نصروا دين الله، نصروا رسول الله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار الذين استقبلوهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون المهاجرين على أنفسهم وهم بالحاجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية الثالثة في من جاء بعد الصحابة، وما موقف المؤمنين من الصحابة والذين جاءوا من بعدهم. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. موقف المؤمن الصادق من الصحابة أنه يترضى عنهم ويدعو لهم ولا يحقد عليهم، فمن لم يكن كذلك فليس من المؤمنين. من طعن في الصحابة أو تنقصهم فليس من المؤمنين بنص هذه الآيات الثلاث. الصحابة هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه وتركوا أوطانهم وديارهم وأولادهم نصرة لرسول الله وهجرة إلى الله وإقامة لدين الله تبارك وتعالى. اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. فكل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك فله فضل الصحبة، والصحبة لا يعدلها شيء كما سيأتي. الصحابة صمام أمان لهذه الأمة. قال الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي يحصل يوم القيامة، وذلك حينما تتساقط النجوم والكواكب. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. حصلت حروب وفتن بين الصحابة بسبب الخوارج بعد ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل خيار الصحابة عمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذا ذهب الصحابة حصلت البدع والفتن، ما حصلت البدع في زمن الصحابة حتى ذهب الصحابة. فالذي يطعن بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يطعن في دين الله، لأنهم حملة هذا الدين. الذي يطعن في الصحابة هو في الحقيقة يطعن برسول الله، لأنه هو الذي رباهم وهم تلامذته وطلابه. الذي يطعن بالصحابة هو في الحقيقة يطعن بالله، يطعن في الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي اصطفاهم لصحبة نبيه، ولأن الله هو الذي رضي عنهم، ولأن الله وعدهم بالجنة. فالذي يطعن بالصحابة مكذب بالقرآن، ومعاند ومشاق للرحمن تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يا عبد الله، لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما بلغت نفقة صحابي بحفنته أو بكفة من البر والشعير، لفضل الصحبة والإخلاص والإيمان الذي توطن قلوبهم. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. من علامات الإيمان حب الصحابة، ومن علامات النفاق بغض الصحابة. روى الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. من ديننا حب الصحابة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية التي تدرس في مساجد المسلمين، قال: نحب الصحابة ولا نفرط في حبهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونذكرهم بكل خير. فحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى من كلامه رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام في اللامية المنسوبة إليه: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكل قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. الذي يطعن في الصحابة ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. روى الإمام الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. مطرود من رحمة الله الذي يطعن في حملة هذا الدين، سواء الخلفاء الأربعة أو أبو هريرة أو معاوية أو عائشة أو عمرو بن العاص أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الشوكاني: عليه رحمة الله كل رافضي خبيث يطعن أو يكفر صحابيا واحد فهو كافر، فكيف لو كفرهم جميعا وانتقى أفرادا يسيرة منهم تنفيقا للضلال وتضليلا على الطغام الذين لا يعقلون ولا يفهمون. وقال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، أي منافق، فهو زنديق. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو إلى تكفير الصحابة فهو كافر. ومن هنا أهل العلم من الأئمة المتقدمين والمتأخرين كفروا الرافضة لأنهم طعنوا في صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا خمسة، وهم علي والحسن والحسين وفاطمة وخديجة رضي الله عنهم. لكن المسلم يترضى عن الصحابة أجمعين ولا يفرق بين أحد منهم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قطرة من مطره في فضل الصحابة. ولو استقصينا كل ما ورد في فضائل الصحابة لاحتجنا إلى شهور وخطب ومحاضرات، بل نحتاج لفضل الصحابي الواحد خطبا عديدة ومحاضرات كثيرة، ولكن الحليم تكفيه الإشارة، ومريد الحق يكتفي بدليل واحد، والضال والمنحرف لو تأتيه بالكتاب والسنة والأمهات الست ما يقتنع، لأن الله قد طبع على قلبه. ونذكر بعض الشبهات التي أوردها الروافض حول الصحابة ونفقت على كثير من السذج والحمقى والمغفلين بسبب مجالستهم وبسبب حضور دوراتهم. صار كثير ممن جالس الرافضة يصدقونهم ويطعنون في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، والعجب كيف غفلوا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بكلام الزنادقة. هذه علامة الانحراف والضلال والضياع، أن يأخذ العبد بكلام زنديق مجرم سفاح ويترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن شبه الرافضة أن الصحابة ارتدوا إلا نفرا يسيرا. سبحان الله، القرآن بين أيدينا يا عباد الله، القرآن بين أيدينا، كيف يهد الله لهم في الجنة؟ كيف رضي الله عنهم وهو يعلم أنهم سيرتدون؟ هذا لا يكون، لا يمكن أن الله يعلم أنهم سيرتدون ثم يرضى عنهم ويبشرهم في الجنة ويأمر باتباعهم. لم يرتد من الصحابة إلا ابن خطل، وذلك النصراني الذي كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مات لفظته الأرض، دفنوه فأخرجته الأرض لم تقبله. وابن خطل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وإن تعلق بأستار الكعبة، وفعلا في فتح مكة تعلق بأستار الكعبة فقتل. ويستدلون بقوله تعالى، وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذه الآية يا عباد الله نزلت في غزوة أحد، لما رجع ابن سلول لعنه الله بثلث الجيش، لما رجع بثلث الجيش ورجع معه من رجع من المسلمين، أنزل الله هذه الآية، وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل، لأن الشيطان صاح أن محمدا قد مات، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وعلى فرض لو كان معناها الردة عن دين الله، فإن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروع. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، لم ينقلبوا على عقابهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل شك النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. إذن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروع. الشبهة الثانية قولهم إن الصحابة أخذوا الخلافة عن علي رضي الله عنه. ومن أوصى بالخلافة لعلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه دليل واحد أن الخلافة تكون لعلي رضي الله عنه من بعده، بل حصل إجماع المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أن الخلافة تكون لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، بل قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أن الخلافة تكون لأبي بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهو في مرض موته، دليل على أن الخلافة تكون له. وقال في مرض موته، يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال للمرأة التي أتته، إن لم أجدك يا رسول الله في العام المقبل قال ائتي أبا بكر. هذه كلها إشارات على أن الخلافة تكون لأبي بكر. ثم بعد أبي بكر اختار عمر رضي الله عنه، اختاره أبو بكر. ثم الخلافة بعد عمر كانت عن طريق الشورى، اختار ستة، اختار عمر رضي الله عنه ستة من علماء الصحابة ومن المبشرين بالجنة، فرأوا أن تكون الخلافة لعثمان، ثم أخذها علي رضي الله عنه. لكن الرافضة عنصريون، لا يريدونها لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، يريدونها لعلي من أول أمره، علي رضي الله عنه أحد المبايعين لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان. الشبهة الثالثة من شبه الرافضة التي ضللوا بها على كثير من المسلمين، أن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما قاتلوا عليا. لماذا قاتلوا عليا؟ حصلت حروب، نعم، بين جيش معاوية وبين جيش علي رضي الله عنه. لكن ينبغي عليك يا مسلم أن تتفقه في دينك وأن تسأل لماذا اقتتلوا. لا تسمع لكل ناعق ولا تسمع لشبهات القوم. الخوارج لعنهم الله قتلوا عثمان، هذا هو السبب. الخوارج سبب لكل فتنة في كل زمان ومكان. قتلوا عثمان وهو في 90 من عمره، رجل صالح مبشر بالجنة، ماذا يريد الخوارج منه؟ قتلوا. فجاء معاوية رضي الله عنه يريد أن يأخذ بثأره عاجلا غير آجل، ورأى علي رضي الله عنه أن يؤخر الثار حتى تستتب الأمور وتستقر الأوضاع ثم يأخذ بثأره. فمن هنا نشب الخلاف بين الصحابيين معاوية وعلي رضي الله عنهما. فاغتنم الخوارج الفرصة، اغتنموا هذا الخلاف بين هذين الصحابيين، فانقسموا فرقتين، فرقة هجمت على جيش علي وفرقة هجمت على جيش معاوية. فظن معاوية أن جيش علي هجم، وظن علي أن جيش معاوية هجم، فنشبت الحرب وسالت الدماء بتقدير الله تبارك وتعالى الكوني. وهما ما بين مجتهد ومصيب، وما بين مجتهد ومخطئ، ويطعنون في معاوية طعنا ذريعا ويكفرونه. ومعاوية رضي الله عنه قال المؤمنين، كاتب الوحي، صاحب الفتوحات العظيمة، أول من صنع أسطولا بحريا وفتح القسطنطينية وغير ذلك من الفضائل التي لا يسع المقام لذكرها. فموقف المؤمن من هؤلاء السكوت عما جرى بينهم والترضي عنهم دون القدح في أحد منهم. الشبهة الرابعة، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على علي، جاءت أدلة نعم في فضل علي رضي الله عنه، والجواب جاءت أدلة في فضل أبي بكر أكثر من فضائل علي، وأدلة في فضائل عمر، وأدلة في فضائل عثمان. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كنت مولاه فعلي مولاه. فهؤلاء الخلفاء والصحابة أجمعون تولوا علي، ونحن نتولى علي، والمعنى نحبه وننصره، وليس المعنى الخلافة. هم لا يفهمون اللغة أصلا، حتى حملوا هذه الأدلة على الخلافة. فنبينا عليه الصلاة والسلام أثنى على الصحابة أجمعين، أثنى على الخلفاء الأربعة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، كنا لا نعدل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك الصحابة لا نفاضل بينهم. هذه عقيدة الصحابة في الخلفاء، أن أفضلهم وأحقهم بالخلافة هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ساروا على هذا، ونحن نسير على ما سار الصحابة. ومن شبههم أن الصحابة ضربوا فاطمة رضي الله عنها وأخذوا إرثها، ولا يوجد دليل صحيح صريح أنهم اعتدوا على فاطمة رضي الله عنها. وأما الميراث فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أيها المسلمون، أيها السامعون، كنا نسمع في القديم أن هؤلاء الرافضة الذين كانوا يسمون بالسادة كنا نعلم ونعتقد ويعتقد آباؤنا وأجدادنا أنهم أنجس الناس وأنهم أكثر الناس، وأي قرية وجدوا فيها فهي قرية نجسة بسببهم. فلماذا صاروا الآن من أشرف الناس؟ هل نزل وحي على بعض الناس أنهم قد تابوا وأسلموا؟ إنهم أكثر وأنجس وأردى مما كانوا. فينبغي علينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة التي تنجينا في الدنيا وفي الآخرة. الكلام يطول في هذا الباب. إن واجب كل مسلم أن يحب الصحابة وأن يترضى عنهم وأن يدافع عنهم وأن يقتدي بهم بنص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبهم وحب من يحبهم، وأن يحشرنا معهم وأن يشفعهم فينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انتقم لأوليائك الصالحين. اللهم انتقم من الرافضة الذين طعنوا في أوليائك وفي صحابة نبيك. اللهم انتقم من اليهود والنصارى الذين أذلوا كثيرا من المسلمين واعتدوا على إخواننا في فلسطين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم كلهم عون ونصر.